وقوله فإن عدم الطلاق وإن عدم الطلاق هل يؤخذ من هذه اللفظة أنه لا بد أن يكون الطلاق على وجه شرعي؟ الجواب نعم، لأن الطلاق هنا مطلق، وما أطلق في الكتاب والسنة فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية. فالنكاح والبيع والصلاة والصيام وغيرها كلها تطلق على إيش؟ الحقائق الشرعية. وعلى هذا فلا يكون الطلاق على وجه مباح شرعا، فإن طلق في حال الحيض فإنه على قول الراجح لا يقع الطلاق، وعلى قول الجمهور يقع، ولكنه يقال له راجع زوجتك كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر أن يراجع زوجته. ويستفاد من الآية الكريمة الثلاث أربعة أسماء وهما الرحيم والسميع والعليم، وما تتضمن هذه الأسماء من الصفات. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات علم الله
رب السبع والخمر أحق برده وأحق كما نعلم جميعا اسم تطبيب، واسم التطبيب لا بد فيه من مفضل ومفضل عليه. فالبعولة أحق بردهن من أين؟ ممن؟ من غيرهم. غيرهم لا حق لهم في الرجوع إطلاقا، غير الأزواج لا حق لهم في الرجوع. حق بردهن من أنفسهن. فتفيد الآية أنه لو عرضت الزوجة وقالت لا أريد الرجوع فإن اعتبار قول الزوج أحق من اعتبار قول الزوج. ولهذا لا يشترط في الرجعة رضا الزوج، فيثبت الرجوع سواء رضيت زوجها أم كرهها. وقوله تعالى أحق بردهن في ذلك، ذا اسم شرط ومشار إليه القوة الثلاثة، أي في ذلك الزمن، نعم، أو في ذلك المذكور. ولا يصح أن تعود الإشارة إلى القروء باعتبار اللفظ، وإلا لقال في تلك، يعني في تلك القروء، لكن يفسر مرجع الإشارة إما بالزمن أو بالمذكور، في ذلك المذكور. وقوله سبحانه وتعالى إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا الضمير يعود على البخور، إصلاحا يعني إخلافا وانشآما بين الزوج وزوجته، وإزالة لما وقع من الكسر من وقعة الطلاق وما أشبه ذلك. وقوله فهذا شرط للأحقية الأراضي الإصلاح. وهل المراد بذلك توجيه الزوج إلى إرادة الإصلاح وليس بشرط للأحقية في الرجعة، أو إنه شرط للأحقية في الرجعة على قولين لأهل العلم؟ أكثر العلماء يقولون إن هذا توجيه لله عز وجل للإرادة المطلوبة المحبوبة وهي إرادة الإصلاح، ولكنها ليست بشرط لصحة الرجعة، وأنه لو أراد بذلك الإضرار فالرجعة ثابتة، ولكنه لا يملك أكثر من ثلاث أرسل. ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظ، والصواب أن إرادة الإصلاح شرط للرجعة، وأن الزوج إذا لم يقصد الإصلاح فللواجب أن يكون إرادته في المراجعة فالإصلاح. والإنسان في مراجعة الزوجة بعد الطلاق لا يحكم من ثلاث حالات: إما أن يريد الإضرار بها، أو يريد الإصلاح، أو يريد إشباع رغبته بالرجوع إلى زوجته. ولا يهمه إن يراجع يستمتع بها مدة ثم يطلقها ثانية. فإذا أراد الإضرار فلا يحكم أن رجعته لا تصلح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر، ولقوله: من ضار ضار الله به. ولأن هذه رجعة ليست على أمر الله ورسوله، لأن الله تعالى لا يريد الإضرار، فلا تكون صحيحة ولا تقبل منه ولا ترجع زوجته بها. وتارة يريد الإصلاح، إصلاح ما فسد بينه وبين زوجته بهذا الطلاق والالتئام والائتلاف، فهذا لا شك أنه مشروع وأحق بالرجعة. وتارة لا يريد هذا ولا هذا، فهو محل احتمال. قد يقال إن الآية بين الله فيها أكمل الحياة، وأن من لم يرد لا إقرارا ولا إصلاحا فله الرجعة. وقد يقال إننا نأخذ بظاهر الآية ولا يكون له رجعة في ذلك حتى يريد الإصلاح. وقول إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا، هل هناك فرق بين الصلاح والإصلاح؟ شفر الصلاح لازم والإصلاح متعب. ثم قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لهن أي للزوجات، سواء كن مطلقات أو منشطات، لهن مثل الذي عليهن. فكما أن على الزوجة أن تتقي الله تعالى في حقوق زوجها وأن تقوم بما فرض الله عليها، فلها أيضا مثل الذي لها، في أنه يجب على الزوج أن يعاشرها بالمعروف وأن يقوم بحقها الذي أوجب الله عليه. وقد ذكر الله الأزواج بهذه الحال في قوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ألا لأنكم علوكم على الزوجات وفضلكم عليهن أن تجوروا عليهن، ولها إن الله كان عليا كبيرا. قال: ولهن مثل الذي عليهن. ولما كانت المماثلة تقصد المساواة أخرج ذلك بقوله: وللرجال عليهن درجة. الرجال وإن كان النساء يشاركن النساء في الحقوق، لكن للرجال درجة عليهم في أحكام الله الشرعية والحقوقية العامة والخاصة. فالرجل أكمل من المرأة عقلا وتصرفا وبعد نظر، ولهذا يشترط في جميع الولايات العامة أن يكون المتولي رجلا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن ينكح قوم ولوا أمرهم امرأة. أيضا الرجال عليهم درجة في الأمور الشرعية، فالرجل أكمل دينا من المرأة، وعليه من الوظائف الدينية ما ليس على المرأة كالجهاد في سبيل الله ونحوه. هذه الدرجة. للرجال عليهن درجة في القوة الجسمية، فإن جسم الرجل أقوى وأعظم من جسم المرأة كما هو مشاهد. ولا يعلم على هذا بعض الأفراد لأن المعتبر الجنس، ولا يوجد من بعض النساء من هي أقوى من بعض النساء، أشك في هذا، لكن المعتبر الجنس العرض. كذلك للرجال عليهم درجة بالنسبة للحقوق الخاصة، حقوق الزوجية، ولهذا يعتبر الزوج سيدا للزوجة كما قال الله تعالى: وأنت يا سيدة على الفاء، وتعتبر الزوجة بالنسبة للزوج أسيرة، اتقوا الله في النساء فإنه الأعوان عندكم. ولهذا يجب عليها من طاعته ما لا يجب على الزوج من طاعتها، كلنا كما قال تعالى: فإن أطاعنكم فجعل وظيفتهن الطاعة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل راع ومسؤول عن رعيته. فهذه ولاية خاصة للرجال عليهن درجة في أنه يجب أن يكون المنة للرجال على النساء، وذلك في وجوب النفقة كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. للرجال عليهن درجة في الميراث والعطية، فإن الرجل يعطى كما تعطى المرأتان، ولا إلا فيما إذا كان سبب الميراث الرحمة المجردة دون العقوبة، يعني رحمة لا عقوبة فيها، فإنه يتساوى الرجال والنساء. مثل الأب والأم، كان الرجال والنساء يتساوون، وكذلك على المشهور من مذهب ذوي الأرحام، فإن الرجال والنساء سواء في الميراث. وقد سبق لنا أن الصواب أن ذوي الأرحام ينبني ميراثهم على من أدلوا فمن أدلوا به، فإن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضل ذكرهم على أنثاهم، وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لم يفضل. المهم أن الرجال عدتهن على النساء درجة كونية قدرية وشرعية، ولا سواء كانت عامة أو خاصة. وفي قوله والرجال عليهم درجة بعد قوله ولهن مثل ذلك، فيه أسلوب من أساليب البلاغة. ما هو؟ الاحتراس وله نظائر، مثل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير المضطرب والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى. وله أمثلة. المهم من هذا من باب الاحتراس، حتى لا تبدل إلى تساوي المرأة والرجل من كل وجه. وتأتينا بالفوائد أن هذه الآية تدمغ رؤوس الذين يقولون بوجوب التسوية بين الرجال والنساء في الحقوق، لأن القائل هنا والرجال عليه من درجة من الله الخالق عز وجل الذي هو أحكم الحاكمين وأعلم العادلين. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. عزيز اسم فاعل للمبالغة، أو هي صفة مشبهة وهو أولى، لأن ليس شيء واحد، ما فيها تشابه كنقول المبالغة، فهي اسم فاعل اسم مشبهة مأخوذة منين؟ من العزة. قالوا: والعزيز من أسماء الله له ثلاثة معاني: عزيز في قدره، وعزيز في قهره، وعزيز في امتناعه. فهي ثلاثة معاني: عزة القدر وعزة القهر، والثالث عزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناه أنه سبحانه وتعالى قدره لا نظير له، فما نقول هذا الشيء عزيز يعني قليل، فلا أحد يعاد الله سبحانه وتعالى عن السعيد في القدر. وأما عزة القهر فلا أحد يغلبه، فالله سبحانه وتعالى القاهر لكل شيء. ولهذا نقول كان عزيز يعني غالب، يعني غالب، ونقول يعز من يشاء ويذل من يشاء. عزة الامتناع يعني يمتنع أن ينال سبحانه وتعالى سوءه، قال وهذا مأخوذ من الأرض العذاب، العذاب يعني قلبه وقوية، وبراض عمي نقول إنها عذاب ما نجب الزائد. فالعزيز له ثلاث معان، الحكيم نقول مشتق من الحكم والحكمة، والحكم نوعان كوني وشرعي، والحكمة نوعان صورية وغائية، يعني كون شيء على الصورة حكمة والغاية منه حكمة أخرى. واضح؟ فنبدأ أولا بالحكم، الحكم كوني وشرعي. مثال كوني من القرآن قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني شرعا، يعني أن يقدر لي ذلك كونا، يعني كونا يقدر لي ذلك. طيب وهل مثل ذلك قوله تعالى فاصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين؟ وكذلك ربنا احكم بيننا بينك وبين قولنا بالحق أو افتح بيننا. نعم، الحكم الشرعي مثل قوله، مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة قال ذلكم حكم الله يحكم بيننا، هذا حكم شرعي. والأحكام الشرعية كم أنواعها؟ خمسة، واجب ومحرم ومندوب ومكروه ومباح، هذا أحكام شرعية. طيب لا، الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الكوني، الفرق بينهما من وجهين، أن الأحكام الشرعية الحكم الشرعي يتعلق فيما يحبه الله ويكرهه، إن كان أمرا فهو فيما يحبه، إن كان نهيا فهو فيما يكرهه. الحكم الكوني يكون فيما يحبه ويكرهه وما لا يتعلق به محبة الله ولا كراهه. الفرق الثاني أن الحكم الكوني لا بد من وقوعه، والحكم الشرعي قد يقع وقد لا، بمعنى أنه قد ينفذ وقد لا ينفذ، لكن الحكم الكوني لا بد أن ينفذ. هنا لو حكم الله على شخص بمرض لا يجي المرض مهما كان، ولو أكثر الناس وأعد الناس، ولو حكم الله على شخص بأن يقوم بكذا وكذا شرعا فقد يقول به وقد لا يقول. كل الأحكام الكونية أو الشرعية كلها مبنية على الحكمة، وهذه النحو الثاني انتقل إليها وهي الحكمة، قلت إنها سورية وغائية، فكون الشيء على هذه الصورة المعينة على حكمة، ثم غاية منه حكمة أخرى، فالحكمة مقارنة للحكم الكوني والشرعي، لكن من الحكم ما نعلمه ومنها ما تتقاصر أفهامنا عنه، إلا أننا نؤمن لأن كل فعل يقول الله وكل حكم يحكم به شرعا فهو موافق للحكمة بلا شك. والله عليم الحكيم. ما هو يعني قال الحكيم دائما بالعزيز بشكل الفائد من ذلك
كما قال الأعرابي أنه أنزل حكم كان له قدرة وكان له تشريع على أن تقتل من عزة الحكيم.
وأيضا
عزته مفروضة
لهبته بخلاف عزة الآلة هي قد تقرن بالطيش نعم والعتو والعناد. فإذا غلب مثلا عز على غيره فعل بهم ما لا تقضي الحكمة أما الله عز وجل فإن الأمر بخلاف ذلك عزته مقرونة بحكمته.
قول تعالى من الرجال عليه النبي صلى الله
عليه وسلم ثم تفرع إليه
عن قول تعالى عليهم ونحن مثل الذي عليهم.
نعم.
ما الذي عليهم؟
عليهم ما يجب لمعاشرة الزوج.
تحسنا كان تفسير ابن عباس.
نعم.
أنه تحس أنه تزين.
إيه هذه ما معاشرة.
لكن يكون خاصة.
لا التجمع تزين ورابطة القوة الفعل. ثم قال تعالى الطلاق مرتان. لما ذكر حكم المغلقات ذكر حكم الطلاق فقال الطلاق مرتان وهذه لا بد ان يكون فيها تقدير يعني الطلاق الذي فيه الرجعه مرتان وليس المعنى ان الطلاق المشروع مرتان كما يقول بعض العلماء فنكذب اني طلاق امرأتي كما نكذب طلقه واحده هذا يقول الطلاق مرتان نعم فالمشروع ان تكتب طلقتين هذا خطا لان الايه معناه الطلاق الذي يملك فيه الرجل الرجع ما هو كان لان لما قال بعولتهن احب بردهن في ذلك بين ما هو الطلاق الذي يقول فيه الزوج حقا برد زوجته فقال الطلاق مرتان شف كلمة مرتان تعني أنه مرة بعد مرة وليس كلمتين ما قال الطلاق كلمتين قال الطلاق مرة فيكون طلاق ثم رجع أو عقد ثم طلاق وأما إذا قال أنت طالق مرتين أو أنت طالق ثلاث مرات فهل طلق مرتين؟ لا. وإلا لقلنا إن الإنسان إذا انتهى من صلاته قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك ولا حمد ولا كل شيء قدير ثم قال يحصل 33 نعم لو قال مثلا سبحان الله 1000 مرة
مرة
واحدة لا يقع كما لو قال نزار قد يصلي رفعه عن 4 ركعات يصلح ما يصلح لكن سيأتي عليكم الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده ذبع نفسه سبحان الله وبحمده ذات عرشه سبحان الله وبحمده مدارك ذبعه شنو نقول بهذا الحديث؟ نعم؟
نقول
أن
العدد غير
مسجل لكن عدد خلق هل معناه أني الآن أكبر عدد خلق؟ أو معنى كل خلق من مخلوقات الله فإنه مضمن لتنزيه الله وحمده إذا قلنا بهذا التقييد صار معنى أن الإنسان يشعر بأن كل مخلوقات أجناسها وأنواعها وأفرادها كلها مقرونة بالتسبيح والتحميد بمعنى أنها على وفق الحكمة التي تقدم عليها وأنه ليس فيها عبث
قوله الطلاق مرتان بعد الآية هذه يكون ناسخا لما سبق. وعلى هذا فيكون قوله ونسوهن عائدا على المطلقات مطلقا بدون استثناء. وسبق لنا أنه يشترط لجواز مراجعة الزوج زوجته أن يعيد الإصلاح، وأن هذا الشرط الذي دل عليه القرآن ليس بشرط عند الفقهاء، وأن له أن يراجع ولو كان لا يريد الإصلاح، لكن يراجع مرتين وفي الثالثة لا رجع. ولكن الصواب ما دل عليه القرآن. وسبق لنا أن المرأة لها من الحقوق مثل ما عليها، يعني كما أن عليها أن تعاشر الزوجة بالمعروف فلها أيضا أن يعاشرها زوجها بالمعروف. ولهذا قال ابن عباس إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. وسبق لنا أن الله عز وجل لما قال ولهن مثل الله يعني المعروف، وكان قد يتوهم واهم تساوي المرأة والرجل، احترز من ذلك بقوله وللرجال عليهن درجة، وبينا أن هذه الدرجة في العقل اشتعت والدين اشتعت والقوة الجسمية والولاية والميراث. نعم، والعطية لنا بيتنا عليها. المهم أن الرجل يطلق. نعم، وعلى هذا فيكون العدل ما جاء به القرآن، خلافا لمن يقول أن الدين دين مساواة. نعم، وسبق لنا أن الله عز وجل بين أو ختم الآية بالعزة والحكمة حتى لا يتعالى الرجل عليها، فإذا علم أن فوقه من هو عزيز غالب فإنه يعرف قدر نفسه ويعاملها بما يجب عليه. وأظننا أخذنا الفوائد الآية، أخذنا فوائد الآية. ثم وسبق لنا قوله الطلاق مرتان، أو هذا مدة الدرس وكان الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة، وهذا يدل على أنه لا طلاق يتبع طلاقا، لأن الطلاق إذا تبع الطلاق فقد ورد على امرأة مطلقة فلا أثر له. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو أن رجلا طلق امرأته طلاق مشريك ولما حارت مرتين طلقها فإنها لا تستأنف العدة، لا تستأنف العدة بل تبني على عدة الأول. وإذا كان كذلك صار أثر الطلاق الثاني لا شيء لأنها لم تستأنف به العدة. ولهذا كان القول الراجح أنه لا يقع طلاق فوق طلاق إلا بعد مراجعة ترجع به الزوجة إلى نكاح زوجها، أو بعد عقد جديد إذا تمت العدة وعقد عليها عقد جديد. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولنا في ذلك رسالة مختصرة في بيان أن هذا القول هو القول الراجح المتعين، أنه لا طلاق يتبع الطلاق. فلو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق ست مرات فهي واحدة. وهذا هو الذي تدل عليه الآية الكريمة، وكذلك الحديث الذي رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومسلم الإمام أحمد. ثم قال تعالى فإمساك بمعروف، إمساك مبتدا خبره محذوف، وإنما حذف الخبر ليصح تقديره على الوجهين، فلهن إمساك أو فعليكم إمساك. نعم، ليصح التقديران، لأن الإمساك واجب على الزوج لمن؟ للزوج. فإمساك أي فعليكم إمساك، أو فلهن إمساك بمعروف أي بما يتعارف الناس من العشرة طيبة الحسنة. نعم، فإذا طلقها وشاء أن يراجع فلا بد أن تكون المراجعة بمعروف كما بقوله إن أراد إصلاحا، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب كلا ياسر. طيب، أو تسريح بإحسان. تسريح بإحسان اختلف المفسرون فيه، هل المراد بها الطلقة الثالثة وأن في الطلقتين الأوليين إمساك وليس في الثالثة إلا تسريح، أو أن المراد إمساك بمعروف في الطلق أو تسريح بإحسان في الطلقتين الأوليين، يعني إما أن يمسك ويردها إلى نكاحه، وإما أن يستمر في الطلاق فلا يراجع ويكون ذلك تسريحا بإحسان. وقد روي في المعنى الأول حديث لكنه ضعيف أن رسول صلى الله عليه وسلم قال التسريح بالإحسان هي الطلقة الثالثة، لكنه ضعيف. وقد سبق لنا أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان حملت عليهما جميعا، فإن كان يتنافيان طلب المرجح، فأيهما كان أرجح وجب القصد به. إذن كيف يكون على المعنى الأول إمساك بمعروف؟ ما معنى المعنى الأول إمساك بمعروف؟ أي على المعنى الأول أي مراجعة، المراد بالإمساك المراجعة، والتسريح المراد به الاستمرار في الطلاق حتى تتخلص منه بانتهاء العدة. وعلى القول الثاني إمساك بمعروف أي لكم في الأوليين إمساك بمعروف أي مراجعة، وفي المرة الثالثة ليس لكم إلا تسريح بإحسان، إلا تسريح بإحسان، والمعنى يعني لا يتنافيان فتكون الآية شاملة لهما جميعا صالحة، يعني لكم الإمساك بالمعروف في المراجعة ولكم التسريح بالإحسان بعدم المراجعة. ثم تأمل قوله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تجد أن الله تعالى جعل الإمساك بالمعروف لأنه سيردها إلى عصمته، والواجب على المرء أن يعاشر زوجته بماذا؟ بالمعروف لا بالإحسان، لكن في التسريح قال بإحسان، لأن في التسريح كسر لقلبها لا سيما إذا كانت تحب الزوج، فناسب أن يقابل ذلك الكسر بماذا؟ بالإحسان، ولهذا جعل التسريح بإحسان فقال أو تسريح بإحسان. أو هنا للتخيير، أي تخيير؟ هو تخيير مصلحة ولا تشهي؟ نشوف حسب الضابط اللي مر عليه، إذا كان المقصود به التيسير على المكلف وأنه عائد إلى رأيه وإلى اختياره فهو تخيير تشهي، يعني اللي تشتهي يفعل، وإذا كان يعود إلى مصلحة الغير فهو تخيير مصلحة. فهنا طيب خلها خذوها حتى نعرف الزبدة. نعم، الآن هل الزوج والمخير إن شاء استمر في طلاقه وصرحها بإحسان وإن شاء راجع، أو نقول يجب عليك أن تنظر إلى مصلحة، فإذا كانت مصلحة الزوجة في الرجوع يجب عليك أن تراجع؟ الأخير لا، الأخير كان معناه مش الفائدة من الطلاق، إذا قلنا أنه يجب أن تنظر إلى مصلحة الزوجة إذا كان مصلحة المراجعة لازم تراجع. نعم، إذن ليش تطلق من الأصل؟ فهو تخيير تشهي، لكن هذا التخيير إذا لم يرد الإصلاح به فقد سبق أنه لا يجوز. نعم نعم. للتفريع يعني تبيعا على ما سبق يجب الإمساك بمعروف وتجب الإمساك. نعم لا بس التشهي مشروع في المصح يعني معناه أنك أنت لا يجوز لك أن ترجع إلا إذا أردت الإصلاح. ثم قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله وفي قراءة إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله في البناء المجهول ففي قراءتان سبعيتان في البناء المجهول والبناء للمعلوم. لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن من مهر أو غيره لأن الزوج يعطي زوجته المهر ويعطيها هدية في أيام الزواج ويعطيها هدية بعد ذلك ويعطيها نفقة واجبة في مقابل الاستمتاع فلا يحل له أن يأخذ مما آتاها أي على أي وجه آتاها إياه. وقول آتيتموهن شيئا آتيتموهن هذه بمعنى أعطيتموهن وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر فالها بآتيتموهن مفعولها الأول وشيئا مفعولها الثاني. نعم تثبتون على هذا كيف شيئا وش اللي وش الناس تأخذوا صح. نعم إذن مفعول آتاء الثاني محذوف التقدير مما آتيتموهن إياه وهو العائد على الموصول والعائد على الموصول لأن ما اسم موصول يحتاج إلى عائد العائد محذوف تقديره إياه هكذا عبد الرحمن. طيب إذا شيئا وش الناصبة تأخذ يعني لا يحل لكم أن تأخذوا شيئا مما آتيتموهن إياه وقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموه شيئا هل المراد عند الطلاق أو مطلقا؟ فالآية عامة سواء عند الطلاق أو مطلقا. أما كون عند الطلاق فظاهر لأن الطلاق عائد من الزوج وهو يراعي مصلحته فكيف يأخذ من الزوجة ما أعطاه. وأما في غير حال الطلاق فلقول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه لما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله يخافا بمعنى يتوقع ويخشى ألا يقيم حدود الله أي شرائع الله بما يلزمهما لكل واحد على الآخر. فإن خافت الزوجة ألا تقوم بحق الزوج أو خاف الزوج ألا يقوم بحق الزوجة فحينئذ لا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب أما على قراءة أن يخافا ألا يقيم حدود الله فهنا يكون الخائف من الزوجان الزوجين أو غيرهما غيرهما إلا أن يخافا يعني إلا أن تخشوا أنتم ألا يقيم حدود الله. وعلى من يرجع الخوف هنا هل هو على ولي الأمر كالقاضي والأمير أو على الأهل أهل الزوجين أو على كل من علم بحالهما وأنه لا يمكن أن يستقيم على أمر الله فله أن يتدخل ويعرض الخلع. نعم والظاهر الثاني العموم ولهذا قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ولم يقل فإن خافا ألا يقيم حدود الله قال فإن خفتم وهذا يؤيد القراءة التي بالبناء للمجهول إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. كل الحدود هي الشرائع بأن يخاف الزوج أن لا يقوم بحقها أو الزوجة أن لا تقوم بحقها. قال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، والخطاب في قوله خفتم يعم كل الأمة، ولكن لا شك أن الأخص بالزوجين هم الأهل والجيران والأصدقاء وما أشبه ذلك. فإذا علم هؤلاء القوم أنه لا يمكن أن تستقيم العشرة بين الزوج وزوجته، فحينئذ يعرض الخلع. وإلا فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بين الزوج وزوجته. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله أي الزوجان، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قول فلا جناح عليهما أي على الزوجين، أي لا إثم. قد تقول لماذا جاءت بالمثنى والمتوقع أن يقال فلا جناح عليه أي على الزوج فيما افتدت به الزوجة فأخذه، لأن النهي في الأول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتهمون شيئا، فكان مقتضى السياق أن يقول فلا جناح إيش عليه أي على من قيل له لا يحل لك أن تأخذ شيئا، لكن هنا قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فما هي الحكمة من اختلاف التعبير أو من إتيان السياق على غير ما نتوقع؟ نقول لأن طلب الفداء حرام على الزوجة بدون سبب، وحرام على الزوج أيضا بدون سبب. فالزوج لا يحل له أن يأخذ شيئا مما أتاها بدون سبب، وهي أيضا لا يحل لها أن تطلب الفداء والطلاق بدون سبب. ولذلك ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من سألت أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير مباس فحرام عليها رائحة الجنة. ولهذا جاء الحديث لا جناح عليهما أي على الزوج والزوج. فالزوج لا يتأثر فيقول أنا أخذت من مالها أو أخذت مما أعطيته، وهي لا تتأثم بطلبها إيش بطلبها كل. نعم. قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما أي في الذي افتدت به. افتدت به إيش؟ افتدت به نفسها. وكأن هذه المرأة اشترت نفسها من زوجها، فجعلت العوض فداء عن نفسها. وقوله فيما افتدت به ما اسم موصول يفيد العموم، أي فلا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها من قليل أو كثير، من قليل أو كثير. وقيل فيما افتدت به مما آتاه، فيما افتدت به مما آتاه، لأنه قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. نعم. لكن قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي مما إيش آتيتموهن، فيكون هذا العموم مرادا به إيش الخصوص، مرادا به الخصوص أي فيما افتدت به مما آتيتموهن. ولذلك اختلف العلماء كما سنذكر إن شاء الله في الفوائد، هل يجوز أن يخالعها بأكثر مما أعطاها أو لا يجوز، بناء على أن هذا العموم على إطلاقه أو أنه عام أريد به الخصوص. فإذا قلنا أنه عام أريد به الخصوص فإنه لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وإذا قلنا أنه عام مطلق فيجوز. ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقول فيما افتدت به لا يعني أنه لا يجوز بذل العوض إلا من الزوجة عوض الخلع، لأنه يجوز أن يبذله غيرها كما سنذكر إن شاء الله في الفوائد. ثم قال تعالى تلك حدود الله، تلك المشار إليه ما سبق من الأحكام والشرائع حدود الله فلا تعتدوها، حدود الله يعني شرائعه، وقول فلا تعتدوها أي فلا تتجاوزوها. تأمل أن الله عز وجل أحيانا يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، وأحيانا يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، فما هو الفرق؟ قال العلماء إذا كانت الحدود مما يجب فعله قال فلا تعتدوها، وإذا كانت الحدود وإذا كانت أوامر قال لا تعتدوها، يعني لا تخرجوا عنها، لأن الأوامر محوطة ومحيطة بالإنسان لا يمكن أن يخرج عنها. وهنا بمعنى أوامر ولا نواهي؟ أوامر، شكرا فيها أوامر، يوم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن خفت من لا يقيم حدود الله فلكن عليه فيما تلسته، فيها قبل أيضا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. من اسم شرط جاز، ويتعد فعل مضارع منصوب بمن وعلامة نصبه فتح ظاهر في آخره، ما هو مفتوح؟ يتعدى مفتوح الآن. طيب مسلوم كيف؟ وش الدليل على أنه مسلوم؟ أصله يتعدى بالألف أولا. طيب إذن يكون مسلوم، فأنزلنا حرف الألف والفتحة قبلها دين عليها، صح؟ من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذا من اسم شرط جازم يتعدى فعل مضارع فعل الشرط، وجملة فأولئك هم الظالمون جواب الشرط، وهذه الجملة كما تشاهدون جملة اسمية مؤكدة بتعريف طرفيه وبإدخال ضمير الفصل بينهما، بتعريف طرفيها لأن أولئك اسم إشارة وهو معرفة، والظالمون اسم موصول وهو أيضا معرفة، وإدخال ضمير الفصل بينهما وهو هم، وضمير الفصل هو الذي يقع بين اسمين معرفتين في الغالب، وسمي ضمير فصل لأنه يفصل بين المبتدأ يفصل بين الخبر والصفة، أي يميز بين كون ما بعده خبرا أو صفة، وله ثلاث فوائد، له ثلاث فوائد سبق لنا الإشارة إليها، وهي التوكيد والحصر والفصل، يعني التمييز بين الخبر والصفة. أما هو بنفسه فليس له محل من الإعراب، ما له محل من الإعراب، وهو ما يعرف، يقال هو ضمير فصل في صورة الضمير ولا محل له من الإعراب. ما يزعل علينا إذا قال إذا قلنا المالك محل ها؟ خليه يزعل الناس، نقول ما في زعل، لأن جناره أنت مالك محل من الإعراب، لكن لك فوائد ثلاث، نعم، وهي الحصر والتوكيد والفصل، وهذه نعمة. وأما القشور لك محل من الإعراب ولا مالك محل من الإعراب، ما يجب، أنت على بنائك لا تتغير، مضمون الأول مفتوح الثاني، نعم، ولك هذه الفوائد الثلاث يكفي. على هذا نقول الذي يتعدى حدود الله فهو نفسه، فهو الظالم دون غيره، كل من تعدى حدود الله وخالف عن شريعة الله فإنه ظالم، لكن الظلم يختلف، ظلم أكبر وظلم كبير وظلم دون ذلك، فالشرك نقول إنه ظلم أكبر وفعل كبائر ظلم كبير، وفعل الصغائر ظلم دون ذلك يختلف. ثم إن الظلم أيضا قد يتعلق بحقوق الله وقد يتعلق بحقوق العباد. فالظلم الذي يتعلق بحق الله عز وجل إذا كان دون الشرك فإنه داخل تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب عليه وإن شاء غفر. والظلم الذي للعباد لا بد من أن يوفى المظلوم حقه، يوفى المظلوم حقه على كل حال، ما يهدى حقه. لكن إذا ساب الإنسان توبة نصوحا فيما بينه وبين الله عن ظلم المخلوق، وتعذر عليه إيصال حقه في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يجزي المظلوم من فضله في الآخرة، لأن هذا هو مقتضى مغفرة الذنوب. فالله تعالى يتحمله عن العبد ويجازي أو يعطي المظلوم مثل مظلمته. هذا إذا تاب الإنسان توبة نصوح وكان لا يمكنه إيصال الحق إلى مستحقه، مثل أن يكون قد ظلمه بالضرب ومات المظلوم، الآن ما يمكن يوصل حقه. لكن إذا ضربه، إذا ظلمه بأخذ ماله ومات، فإنه يمكن أن يبرأ منه بماذا؟ بإيصاله إلى الورثة. لكن الذي لا يمكن أن يبرأ منه هذا إذا تاب توبة نصوح خالصة لله عز وجل، فإن الله تعالى يتحمله عنه. نعم. نعم. التمييز، التمييز يعني يميز بينهم، الخبر الظالم والمبتدا، نعم. أولئك لو لم يأتي الفصل ظني هذا لقال فأولئك الظالمون، قد تظن أن الظالمون صفة لأولئك وأن الخبر ما بعد جاء. إذا قال هم الظالمون زال الإشكال. نعم. إلا أن يستثنى، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما يتمنوا شيئا إلا أن يخاف، يعني فإن خفتم فلا جناح أن تأخذوا. هذا من باب التأكيد، يعني لا، يعني إذا خفتم إلا أن يخاف لا يكون أدنى خوف يحملكم على هذا الشيء، فلا بد أن تحققوا هذا الأمر. نعم. وجل طلقها، فإن طلقها فلا تحل له من بعد. إن طلقها الضمير يعود على الزوج المستفاد من قوله الطلاق مرتان، يعني الطلاق لا بد أن يكون سبقه عقد نكاح، لأن الطلاق مأخوذ من أطلقت الشيء إذا أزلت قيده، يعني الطلاق عبارة عن إزالة قيد النكاح. ولهذا قال فإن طلقها أي الزوج المستفاد من قوله الطلاق مرتان، إن طلقها يعني بعد المرتين وهي مرة الثالثة فلا تحل له من بعد، أي من بعد الطلاق. والضمير تحل يعود على المطلقة ثلاثة، وقول من بعد تفيد إلى أنه لا بد أن يكون الطلاق الثالثة متحققة، وإلا فهي لو حذفت وقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد، نعم لكفى. لكنه قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي من بعد الطلاق المؤكد وهو الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره. تنكح بمعنى تتزوج، والمراد بالنكاح العقد، وكل ما جاء في كتاب الله من ذكر النكاح فالمراد به العقد. وقال بعض العلماء المراد به قول حتى نكح زوج غيره هنا أي حتى تطع، وهذا لا شك أنه لا صح، لأن يعني المرأة ما تطع ولكنها موطوعة، فالصواب حتى تنكح زوجا غيره أي حتى تتزوج زوج غيره. فإن قلت إذا كان هذا تقرير الآية فما الفائدة من قول الزوجة؟ لماذا لم يقل حتى تنكح رجلا؟ فالجواب أن الفائدة من قول الزوجة، الفائدة من ذلك تقرير أن يكون النكاح صحيحا، لأنه إذا كان العقد عقد النكاح غير صحيح فإنه لا يكون زوجا، لا يكون زوجا إلا بعد أن يكون العقد صحيحا. فيكون ذكر الزوجية هنا لتأكيد كون النكاح صحيحا. فإن قلت حتى تنكح زوج غيره، أنتم تقولون لو أنه عقد عليها ثم طلقها الزوج الثاني قبل أن يجامعها فإنها لا تحل الأول، وأنتم فسرتم النكاح بالعقد، وإذا فسرتموه بالعقد فإنه إذا عقد عليها ثم طلقها حلت للزوج الأول. قلنا قد قال بذلك بعض أهل العلم، قال بذلك بعض أهل العلم وقالوا إن مجرد العقد الصحيح يحلها لزوجها المطلق ثلاثا وإن لم يطعها الزوج الثاني، ولكن جمهور الأمة على خلاف هذا القول. وعند التنازع نرد المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا رددنا هذا إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تبين لنا أنه لا بد من أن يجامعها الزوج الثاني جماعا تاما، بدليل أن امرأة رفاعة القرظي طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات ثم تزوجت بعده رجلا يقال له عبد الرحمن ابن الزبير، فلما تزوجت هذا الرجل لم يصل إليها ما جمعها، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه وقالت يا رسول الله إن زوجي رفاعة طلقني فبت طلاق، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، وقال كذا بجلبابها. نعم، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لأنها وقفت هذا الرجل لصفة يستحيا منها، لكن بعض النساء ما عندها حياة، أو أنها رضي الله عنها أرادت أن تصف الأمر على حقيقته حتى يتبين للرسول عليه الصلاة والسلام. على كل حال الرسول ما وبخها، وإلا كان في عند الباب أحد الصحابة فقال لأبي بكر ألا تسمع ما تقول هذه عند رسول الله، يعني كيف تقول هذه؟ ثم قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت نعم يا رسول الله، فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فتكون السنة مبينة للقرآن أو مضيفة شرطا إلى القرآن وهو الجماع. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن يثير البحث ما أغشاك إن شاء الله. قال الطلاق مرتان كإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الفاعل يعود على الزوج الثاني، يعني إن طلقها بعد العقد صحيح التي ثبت فيها الزوجية فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فلا جناح أي فلا إثم. وهذه نافية للجنس كما مر، واسمها كلمة جناح عليهما خبر التقليف. لا جناح كائن عليهما أن يتراجع أي في أن يتراجع. والفاعل في قوله يتراجع يعود على من؟ على الزوج الأول وزوجته. أي فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول وزوجته أن يتراجع أي أن يعود إلى نكاحهما. ولكن لا بد فيه من عقد، لا بد فيه من عقد، لأنه لا يمكن أن يراجعها بدون عقد مع حيلولة النكاح الثاني بينه وبين النكاح الأول. أو وقوله أن يتراجع قد يفهم من ما سيذكر في الفوائد إن شاء الله تعالى من أنها تعود إلى الزوج الأول على طلاق جديد، على طلاق جديد. فإذا رجعت إلى الزوج الأول فله ثلاث تطليقات، بخلاف ما إذا عادت إلى الزوج الأول بعد زوج آخر قبل أن يكمل الأول الطلقات الثلاث، فإنها تعود إلى زوجها الأول على ما بقي من الطلاق. نعم. أي يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. إن ظن الفاعل يعود على من؟ على الزوج الأول والثانية. أن يقيم حدود الله تعالى، وهي ما أوجبه الله على كل منهما من المعاشرة بالمعروف. وهذا الشرط شرط في جواز العقد على الزوجة للزوج الأول على زوجته بعد الزوج الثاني. وهل هو شرط للصحة أو من باب الحث على ذلك؟ نعم، بمعنى أنه لو تراجع وهما يظنان أن تسوء العشرة بينهما بسبب الطلاق الثلاث الذي وقع من زوجها فإنه لا يجوز له أن يراجعها. أو نقول هذا من باب الحث على ذلك رحمه الله، لأنهما إذا ظن أن لا يقيم حدود الله فإن معنى ذلك التعب والعناء في العقد، لأنهما إذا ظن أن لا يقيم حدود الله وتراجع ولم يقيم حدود الله حصل بذلك غرض كبير. ولعل هذا أقرب، لعل هذا أقرب. أو يقال إن أنه يبقى على ظاهره، وأنهما إذا ظن أن لا يقيم حدود الله فإنه لا يجوز لهما أن يتراجع إلى هذا العقد، لأنه يكون سببا لإيش؟ سبب لأنه يكون سببا للظلم والعدوان، فيكون تحريم العقد من باب تحريم الذرائع. ثم قال تعالى وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. تلك المشار إليه ما سبق من أنها لا تحل له بعد الطلقة الثالثة حتى تتزوج بعقد صحيح، ثم بعد ذلك بعد أن يطلقها تعود إلى الزوج الأول بعقد جديد. وقوله تلك حدود الله مع قوله في الأول لا الأولى تلك حدود الله يدل على عناية الله عز وجل فيما يتعلق بالنكاح، وأنه من أهم العقود وأخطرها وأعظمها. ومن ثم كرر الله عز وجل تلك حدود الله تلك حدود الله حتى يخشى الإنسان ربه في هذا العقد الذي هو من أخطر العقود، لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة. فالبيع والشراء مثلا، وش يترتب عليه؟ إذا اشتريت مني هذه السيارة صارت ملكك وجاز لك فيها البيع والشراء والرهن والوقف والإجارة وما أشبه ذلك، وكلها لا تعد أن تكون حقوقا مالية. لكن النكاح يترتب عليه آثار كثيرة، يترتب عليه التوارث، يترتب عليه الرحم، يترتب عليه نسب، يترتب عليه حقوق زوجية. ولأهميته أكد الله عز وجل على عباده أن هذا من حدود الله العظيمة التي يجب على الإنسان مراعاتها والعناية بها. ولهذا اشترط فيه أن يكون بولي، فالزوجة تستطيع أن تبيع كل مالها لكن ما تستطيع أن تزوج نفسها. اشترط فيه الإشهاد على رأي كثير من أهل العلم، وكل العقود لا يشترط فيها الإشهاد. أيضا اشترط فيه الإعلان على رأي قول بعض أهل العلم، والعقود الأخرى لا يشترط فيها ذلك. أيضا لا يوقع في بعض اشترط فيه، وإن كان هذا يشاركه بعض العقود، أنه في بعض الأزمان لا يصل، في بعض الأحوال لا يصل العقد. كل ذلك من باب الأهمية في هذا العقد العظيم الذي يترتب عليه هذه الأمور كثيرة. وقوله يبينها أي يوضحها عز وجل ويظهرها، فكل الحدود التي يريدها الله من العباد فإن الله قد بينها بيانا كاملا. ولكن سبق لنا أن البيان يكون بالكتاب ويكون بالسنة، فما لا يوجد في كلام الله يوجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا في عينه فإنه يوجد نصا بمعناه، وذلك بالقياس الصحيح الذي يتساوى فيه الأصل والفرع في العلة فيلحق هذا بهذا. فبيان الله عز وجل لحدود متنوع. وقد مر علينا أن بعض الأذكياء في هذا العصر اجتمع مع رجل من النصارى، والنصارى قاتلهم الله، دائما يشككون المسلمين في دينهم وفي كتابهم وفي رسولهم. اجتمع معهم في مطعم من المطاعم، وقدم لهم الطعام، فقال له هذا النصراني: إن كتابكم يعني القرآن، يقول الله فيه: وأنزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء، نزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء، فأرني كيف تصنع هذه الحديثة. ما نسيت ما هي الذي قدم، أرني كيف يصنع هذا الطعام في كتاب الله. فقال له الرجل الذكي: هذا موجود في كتاب الله، موجود كيف يصنع في كتاب الله. قال: أرني. فدعا بصاحب المطعم وقال له: كيف صنعت هذا الطعام؟ فقال: صنعته كذا وكذا. فقال: نعم، هذا ما في كتاب الله. أين هو يا رجل؟ قال: لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسواء كانت الآية تشمل هذا أو تدل عليه بمعناه. الذي تجهله بين لك الله عز وجل كيف تتوصل إليه، بأي شيء تتوصل إليه؟ بسؤال أهل العلم به. الإنسان الذي تشكل عليه مسألة نحوية، من يسأل؟ يسأل أهل النحو، أو فقهية يسأل الفقه، أو عقلية يسأل أهل العقيدة. فكل ناس يسألون عما يعلمون. فالله عز وجل إذا بين لنا كل حدوده، ما يوجد شيء يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم إلا بينه الله لهم، ولكن الناس يتفاوتون في الفهم وفي العلم
وكم من إنسان استنبط من آية واحدة عشرات المسائل، ويأتي آخر في نفس الآية ما يستنبط إلا أحد المسائل، ففضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. المهم أن حدود الله مبينة لا فيها اشتباه ولا فيها إشكال، والخطأ في جهل بعض الأحكام إنما هو منا نحن، إما لقلة العلم أو لقلة الفهم أو لذنوب تحول بيننا وبين الوصول إلى معاني كلام الله عز وجل، لأن الذنوب لا شك أنها تحول بين الإنسان وبين القرآن، بين الإنسان وبين معاني القرآن، بين الإنسان وبين معرفة أحكام الشريعة وأسرارها. ولهذا الذي إذا تتلى عليه آيات الله قال أساطير الأولين، بين الله حاله وش السبب أنه يقول أساطير الأولين وهو كتاب الله، إيش قال؟ قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فحجب عنهم أن تصل إلى معاني القرآن العظيم وأنه كلام الله عز وجل. وقوله يبينها لقوم يعلمون، أي لقوم ذي علم أو لقوم ذوي علم، وإنما احتجنا إلى ذلك لأنه لا يتناسب أن يقال إن هذا يبين لمن يعلمه، لأن من يعلمه لا فائدة له في بيانه لأنه عالم. فيقول معنى قولي لقوم يعلمون أي لقوم ذوي علم، أي ذوي استعداد للعلم والقبول، وإلا فإن العالم بالشيء لا يحتاج أن يبين له. وبهذا نعرف أنه كلما ازداد الإنسان تهيئا للعلم واستعدادا له فإنه يزداد تبينا لحدود الله تعالى والعلم بها. بل نقول كل من كان أيضا صاحب علم فإنه يتبين له من أسرار أحكام الله عز وجل وشريعته ما لا يفر للإنسان جاهل. وهذا إذا شئت فجرب نفسك، أحيانا تخلو بنفسك وفكر في آية مكتوبة لها عز وجل ثم يتبين لك من معانيها أضعاف أضعاف ما كنت قد بحثته من قبل، لأن الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، وهذا كما يشمل تيسير ألفاظه يشمل تيسير معانيه، فكلما ازداد الإنسان تذكرا بكتاب الله فإن الله تعالى ييسر له من معانيه ما لا يدركه مع الإعراب، بل قد يفتح الله عليك من معاني القرآن ما لا تجده في كتب غيرك. ولشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، وهي عقيدة مباركة من أنفع العقائد، يقول من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. اشتراط شرطي تدبر، والثاني طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. يقول عز وجل يبينها لقوم يعلمون، ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن طيب من أين وقفنا الفوائد؟ عجيب سبحان الله، فربصنا بأنفسهن ثلاثة قرون إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب تربص المرأة المطلقة ثلاثة قرون. وجه الوجوب أن الجملة خبرية في معنى الأمر، وسبق لنا أن الجملة الخبرية في معنى الأمر أوكد في الأمر من الأمر الخبرية، كأن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا بد أن يكون، فهو صفة لهؤلاء المطلقات كأنه صفة من صفاتهم، عرفتم؟ يعني إذا جاء بلفظ الخبر كأنه يكون صفة من صفات المأمور وأنه أمر مفروغ منه.
ويستفاد من الآية الكريمة من قوله بأنفسهم قوة الداعي في المرأة للزواج. أولا كأن النفس تحثها على أن تنهي علاقاتها بالأول وتتزوج، فقال تربص بنفسك، يعني انتظر، انتظر بنفسك. نعم، مثل ما تقول تربصت بكذا لكذا وكذا. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لو طلقها في أثناء الحيض لم يحتسب بالحيضة التي وقع فيها الطلاق. وجهه أن الحيض لا يتبعه. نعم، أن الحيض لا يتبعه، فتلغى بقية الحيض التي وقع فيها الطلاق، ولا بد لها من ثلاث حيض جديدة، ثلاث سنين. نعم، في أن طلاق الحائض واقع، وقد سبق لنا أن الصواب أن طلاق الحائض لا يقع في حديث ابن عمر، ولنصوص أخرى دلت على ذلك، على أن طلاق الحائض غير واقع. وبناء عليه فهذه الفائدة لا تحتسب أو لا تحسب. عموم الآية يشمل من طلق قبل الدخول، فهل هو مراد؟ ليس مرادا. طيب ما هو الدليل؟ لا، ما هو الدليل؟ ما هو التعليل؟ الرواية الكريمة يشمل الصغيرة التي لم يأتها الحيض بعد والكبيرة، فهل هو مراد هذا الظاهر؟ قل يا حيدة. لا، ليس عدتهما ثلاثة أشهر، فيكون العموم غير مراد. طيب ظاهر الآية الكريمة يشمل الحوامل والحوائل، فهل هو مراد يا عبد الرحمن بن داود؟ ما ذكرنا لما ذكرنا دليلها في أن الصحابة رضي الله عنهم قروا بذلك، وورد في حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان، ويؤيده عمل الصحابة رضي الله عنهم وإن كان حديث ضعيف. فصار المستثنيات كم؟ خمسة، من لم يدخل بها، والحامل، والصغيرة، والآيسة، ومن والأمل. المستثنيات من عموم الآية خمسة، صار المستثنيات خمسة، وأدلتها مبينة في التفسير. طيب لو قرأتم علينا الفوائد عشان ما نتكرر. مطلقات، لأن أل اسم موصول صلته الوصف، كما قال ابن مالك وصفة صريحة صلة أل. نعم، هذه هي الفائدة، مبتدا رابعا يعني نمشي الآن في الفوائد إن شاء الله تعالى. لكن يستثنى من ذلك الحامل عدتها تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإن قلت إن بين الآيتين عموما وخصوصا من وجه، فكيف تخصص الآية والمطلقات بقوله وولاة الأحمال؟ فالجواب أن السنة دلت على أن عموم قوله وولاة الأحمال لا تخصيص فيه، وأنه مقدم على غيره، وذلك في حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، مع أن فيه عموما المتوفى عنها زوجها أن تعتد 14 أشهر. والثاني مما يسلفنا من الآية من لا تحيض للصغر، والثالثة من لا تحيض لإياس، ودليل ذلك قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. الرابعة مما يستلزم من عموم الآية من لم يدخل بها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأجرى الصحابة رضي الله عنهم الخلوة بالمرأة مجرى المحيض، وعلى هذا فإذا خلا بها وجبت العدة، وإذا لم يخل بها لم تجب العدة. الخامسة مما استثنى الآية الأمة، فإن عدتها حيضتان كما جاء في ذلك الحديث المرفوع مؤيد في أقوال الصحابة رضي الله عنهم. هذه 5 مسائل تستثنى من عموم الآية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يرجع إلى المرأة أو يرجع إلى قول المرأة في عدتها، لقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. نعم طيب، ووجه ذلك أن الله جعل قولها معتبرا، ولو لم يكن معتبرا لم يكن لكتمها أي تأثير. فإذا ادعت أن عدتها انقضت وكان ذلك في زمن ممكن فإنها تصدق، وهي مؤتمنة على ذلك. أما إن ادعت أن عدتها انقضت في زمن لا يمكن فإن قولها مردود، لأن من شروط الدعوة أن تكون ممكنة، فدعوة المستحيل غير مسموعة أصلا. واضح؟ طيب، وعموم الآية الفائدة الخامسة أو من فوائد الآية عشان ما نتعب العدد، من فوائد الآية أيضا أن المطلقة البائن عدتها 3 قروء. من أين تؤخذ؟ من العموم والمطلقات، فيشمل حتى البوائن. وهذه المسألة هي قول الجمهور حتى لو كانت سائلا بالثلاث فإنها لا بد أن تعتد ب3 قروء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن كانت المسألة إجماعية فالإجماع معتبر وهو حجة، وإن لم تكن إجماعية فإن القول بأن المبانة تعتد بحيضة واحدة قول وجيه، بل هو علق القول به على وجود مخالف، يعني كان في خلاف فالقول هو أن المطلقة البائن تعتد بحيضة واحدة. وربما يستدل لهذا القول في قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فإن هذا الحكم إنما هو لمن؟ للرجعيات، فيكون العموم مخصصا بذكر الحكم المختص ببعض أفراده. وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، إذا ورد لكم خاص حدث عام ثم فرع عليه حكم يتعلق ببعض أفراده، فهل يكون ذلك مخصصا لعمومه؟ أو يقال إن ذكر حكم يختص ببعض الأفراد لا يأخذ بالتخصيص؟ ومن أمثلته حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرت الطرق فلا شفعة. إذا نظرنا إلى أول الحديث في كل ما لم يقسم، وجدنا أن الشفعة تجري في كل شيء. وإذا نظرنا إلى آخره فإذا وقعت الحدود وصرت الطرق رحمك الله، قلنا إن الشفعة لا تجري إلا فيما كان له حدود وطرق وهو الأرض. ما أدري هل تعرفون الشفعة أم لا؟ الشفعة أن ينتزع الشريك حصة شريكه التي باعها على طرف ثالث، أن ينتزع الشريك حصة شريكه من الذي باعها على طرف ثالث، ينتزعها ممن اشتراها. مثال ذلك زيد شريك لعمر في أرض، فباع عمرو نصيبه على خالد، فلزيد أن يأخذ هذا النصيب من خالد في الثمن الذي استقر عليه العقد. هذه الشفعة، واضح؟ طيب إذا نظرنا إلى قضاء الشفعة في كل ما لم يقسم، نقول ظاهر أن الشفعة تعم كل مشترك سواء كان أرضا أم غير أرض. وعلى هذا فإذا كان لشخصين سيارة واحدة وباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة على شخص ثالث، فللشريك أن يأخذه ممن اشتراه، يأخذ هذا النصيب ممن اشتراه بثمنه. لكن قول فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق، هذا يقتضي أن العموم في قوله في كل ما لم يقسم يعني من الأراضي، من الأراضي. طيب عكس ذلك ما مر علينا في مسألة الكل، يعني معناه أن يكون الشيء خاصا ثم يعود عليه حكم عام، مر علينا في الكل. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قول فيما افتدت به عام، نعم. وقول لا تأخذوا مما آتيتموهن خاص، ما قال لا تأخذوا من أموالهم، مما آتيتموهن. فهل نقول لا جناح عليهما فيما افتدت به مما آتاها، أو فيما افتدت به من كل مالها؟ تقدمنا افتدت هذا ولا لا؟ المهم أن مثل هذه المسائل يختلف بها أهل العلم. فمن نظر إلى العموم قال إن ذكر حكم يختص ببعض أفراد لا أفضل التخصيص، وعلى هذا فقوله المطلقات يتربصن يشمل من لها رجعة ومن ليس لها رجعة. وإذا نظرنا إلى قولك وبعولتهن، قلنا إن المراد بذلك المطلقات اللاتي لهن رجعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يؤيد رأيه هذا في القياس على الخلع، فإن الخلع فراق بعوض، فراق في الحياة ولا بعد الوفاة؟ في الحياة. وقد صح عن عثمان رضي الله عنه أن المختلعة تعتد بحيضة، ورد فيه حديث مرفوع أيضا، ولا فرق بينهما. ولأن الحكمة من تمديد العدة إلى ثلاث قروء من أجل أن يتسع الوقت للزوج إذا أراد أن يراجع، أما إذا لم يكن له رجعة فلا وجه لحبس الزوجة لزيادة حيضتين. والأمر هين فيما إذا كانت حيضاتها معتادة كل شهر، أمر هين أن تبقى شهرين ما ينفع. لكن إذا كانت المرأة تحيض بعد السنة مرة
كم نحدثها؟ السنة الأولى في الحيضة الأولى، والثانية للثانية، والثالثة للثالثة. والمسألة هذه شيخ الإسلام علق القول بها على أنه لا جماعة في المسألة، وقد ذكر صاحب الاختيارات الفقهية شيخ الإسلام أن أحد العلماء وهو ابن لبان روي عنه أنها تعتد بحيضة واحدة هنا. طيب إذن وسكنا في هذه الفائدة عموم الآية التناول المطلقة التي لها رجعة والتي ليس لها رجعة. نعم. وقوله أولادهن يقتضي أن يكون خاصا بمن لها رجعة، ولكن جمهور أهل العلم على أنه عام. طيب ومن فوق نعم ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي ذكر ما يوجب القبول والعمل لقوله